الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الترغيب في الصدقة وإخراج المال. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر. قال: قلت: لبيك لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار، إلا دينارا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا: حثى بين يدي، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله. قال: ثم مشينا، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، مثل ما صنع في المرة الأولى. قال: ثم مشينا. قال: يا أبا ذر، كم أنت حتى آتيك؟ كما أنت حتى آتيك. قال: فانطلق حتى توارى عني. قال: سمعت لغطا وسمعت صوتا. قال: فقلت: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له. قال: فهممت أن أتبعه. قال: ثم ذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك. قال: فانتظرته، فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال: فقال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديث أبي ذر هذا مهم، وورد على ألوان وضروب، ورواه عنه جمع، والظاهر من خلال ما أورده مسلم أنه أول ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة، ثم كرره النبي صلى الله عليه وسلم على مسامعه، وكانت هذه النوبة كما ورد في حديث زيد بن وهب كانت في المدينة، وكانت في خلوة اختلاها صلى الله عليه وسلم بأبي ذر، ثم كان أبو ذر يحدث بهذا الحديث، وروى ذلك عنه الأحنف بن قيس كما سيأتي في الباب القادم. فمما ينبغي أن نعلمه ببادئ بدء أن الحديث السابق مع الحديث الذي قرأناه مع الحديث الآتي في الباب الآتي، هذه أحاديث كلها رواها أبو ذر، واختلفت أسبابها وملابساتها ومناسباتها وأماكنها. فالحديث السابق قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة، وذكرنا ذاك الحديث وقلنا هذه كانت والنبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة بعد الهجرة، لأن الزكاة فرضت في العام الثاني للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج مرة بعد الهجرة وثم اعتمر 4 مرات، والمرات الأربع التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة في الشهر الذي نعيش. ومن الموافقات أن نشرح هذا الحديث في الشهر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، فالنبي قال هذا الحديث وهو في الوهلة الأولى وهو في ظل الكعبة، وكان ذلك إن كان في عمرة إنما كان في ذي القعدة. هذا الحديث رواه مسلم كعادته عن عدد من مشايخه، عن يحيى بن يحيى التميم النيسابوري، وعن أبي بكر بن أبي شيبة العبسي الكوفي، وعن محمد بن عبد الله بن نمير، وعن أبي العلاء محمد بن العلاء الهمداني، رووه كلهم عن أبي كريب، عطل بن نمير وأبي كريب محمد بن العلاء الهمداني رووه كلهم عن أبي معاوية الكوفي، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الذي كان يروي بكثرة، وله نسخة محفوظة تداولها أهل العلم وهي مطبوعة، له نسخة عن الأعمش، فهو مختص برواية حديث سليمان بن مهران الأعمش. قال كلهم عن أبي معاوية، ثم قال مسلم، قال يحيى، ويحيى هذا هو الشيخ الأول يحيى بن يحيى التميم النيسابوري، قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر، فالإسناد خماسي، والإسناد جلهم من أهل الكوفة. ومن المعلوم أن مسلما رحمه الله إن روى عن مجموعة من أشياخه فإنما يسوق لفظ الحديث الشيخ الأول، هذه من عادته، فإن حاد عن هذه العادة نص عليها، خلافا لأبي داود فإن روى عن مجموعة من أشياخه فإنما يسوق لفظ الشيخ الآخر، لفظ الشيخ الآخر إن كان اثنين الآخر، وإن كان جماعة فالآخر منهم هو الذي يسوق لفظه. وهذه فائدة مهمة ينبغي أن نعلمها. زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي ثقة، مخضرم، ومعنى أنه مخضرم أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما أسلم إلا بعد وفاته. فالمخضرمون جمعهم الإمام مسلم في كتاب مفرد. المخضرمون هم كبار التابعين الذين أدركوا الإسلام وأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ما أسلموا إلا بعد وفاته. وهؤلاء المخضرمون إن رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون واسطة، وهذا لغز يلغز به في علم المصطلح، فكما أن هنالك ألغاز فقهية هنالك ألغاز لغوية، وهنالك ألغاز في علم المصطلح، فيقولون في علم المصطلح تابعي إن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه موصول، وإن لم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة، والحديث موصول وليس بمنقطع. ذلك أن هذا المخضرم سمع رسول الله بأذنيه، ولكنه ما أسلم إلا بعد وفاته، والأداء يشترط فيه الإسلام، والتحمل لا يشترط فيه الإسلام، هو تحمل الحديث وهو ليس بمسلم، تحمل الحديث وهو كافر، ثم أسلم بعد ذلك، ثم أدى الحديث وهو مسلم. فالإسلام شرط في الأداء وليس شرطا في التحمل. ويقولون تتمة للوزي، يقولون صحابي إن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروايته منقطعة، روايته مرسلة، هو صحابي، ولكن إن روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروايته مرسلة وليست بموصولة. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين رووا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وولدوا في حياته وهم صغار، ما بلغوا السبعة. محمود بن الربيع، محمود بن الربيع يقول عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا صغير. قال وهو صغير أنا ابن سبع سنين، ابن سبع سنين. غالب الناس يميزون وهم أبناء سبع، وبعضهم بليد يتأخر به التمييز بعد وقت طويل، وبعضهم نبيه يميز. وأعلى ما ورد في التمييز مما عرف في تاريخ الإسلام القاضي إياس. قاضي إياس يقول لأمه لما كبر: ما تلك الصوت الذي سمعته لما نزلت من بطنك؟ شو الصوت اللي سمعته؟ قالت هدة، كانت هناك هدة، صوت كبير، فسمعه قاضي إياس. فبعض الناس يميز وهو صغير، وبعضهم قد يميز وهو في يعني عند الولادة. فالشاهد هذا الصحابي الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بركة، ومن بركتها أن الذي يراه وهو صغير. وكان الصحابة إن ولد لهم ولد في المدينة أول ما يفعلون به يحملونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبرك من رؤيته. الصحابة قالوا عن هؤلاء صحابة من حيث الرؤيا، وهم تابعون من حيث الرواية، لأنه ما يميز، فهو تابعي من حيث الرواية. إيش يعني التابعي من حيث الرواية؟ يعني ما ليس له أن يقول سمعت رسول الله. وكل هؤلاء الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم الإمام مسلم. الإمام مسلم مدرك ماذا يفعل في كتابه العظيم طبقات، فخصهم بذكر بعد الصحابة وقبل التابعين. ذكر الصحابة ثم قال من ولد في حياة رسول الله فسرده، ثم قال التابعون، وقسم التابعون إلى ثلاثة طبقات، ومنهم من قال إلى خمس طبقات. والنسخ التي اعتمدتها في تحقيق هذا الكتاب هي ثلاث طبقات، ثلاث طبقات، وابن سعد قسمهم إلى خمس طبقات. طبعا ثلاث طبقات على حسب الأقدم في الأقدم إلى آخره. نقول زيد بن وهب هذا مخضرم، ويروي هذا الحديث عن الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله تعالى عنه. اسمع الآن حتى تميز هذا الحديث من الحديث الذي قبله. وهذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواطن، نأتي على ذكرها بعد قليل. يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء. كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، إذا الواقعة
المدينة
ليست كالواقعة المذكورة في الحديث السابق. أتيت النبي وهو في ظل الكعبة، هنا كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في أرض
حرة
ذات حجارة، وهذه أرض سوداء ما زالت معروفة، وهي جنب المدينة، خارج المدينة، خارج المدينة أرض جرداء سوداء ذات حجارة. وكان ذاك الوقت آخر أول الليل عشاء، في وقت العشاء، وبقيت الرؤية ممكنة كما ستأتينا في بعض الروايات في هذا الحديث. قال ونحن ننظر إلى أحد، إذن ينظرون إلى أحد. تذكروا أن مسلما رحمه الله من عادته يورد اللفظ المجمل ثم يأتي بعده اللفظ المفصل، هذا اللفظ فيه إجمال، وهذا اللفظ في الرواية التي تأتي ومسلم أخرج هذا الحديث من طريقين، عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وكذلك مسلم أخرجه البخاري أخرجه في 7 مواطن من في 6 كتب استفاد منه في 6 مواضيع مختلفة استنبط من هذا الحديث، وتأتينا بعد قليل. قال كنت أمشي أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، والرواية المفصلة ما كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معا، وإنما لحق برسول الله بعد حين، بعد أن رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه أبو ذر رضي الله تعالى عنه فما شاء في تفصيل تأتينا في الرواية الثانية. قال ونحن ننظر إلى أحد، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لبيك يا رسول الله. لبيك ما معنى لبيك في اللغة؟ الإجابة مرة تلو المرة. ما معنى قول الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يا رب أجيب النداء، أجيب نداءك الذي أمرت فيه بالحج والذي نددت إليه في الحج، أجيب نداءك وأنا في عالم الذر، أجيبه مرة تلو مرة. أخذ الله العهد على الخلق في عرفة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، وهذا سبب من أسباب تثبيت عرفة بعرفة، أن الله عرف الخلق كله من آدم إلى آخر إنسان يكون في هذا الكون عرفهم على نفسه في عرفة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. وقيل في عرفة في تسمية عرفة خلاف هذا، قيل 8 أقوال وهذا منها. شاهد قلت لبيك يا رسول الله، إذا مسلم استفاد من هذه الرواية، البخاري استفاد من هذه الرواية كما سيأتي بعد قليل. قلت لبيك يا رسول الله، أجيبك مرة تلو المرة، أمرني وأنا جاهز لتنفيذ أمرك ولإجابتك. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال هو لما سأله أبا ذر خيل إليه شيء آخر كما ستأتي في الرواية الثانية، خيل إليه شيء آخر. قال ما أحب أن أخذ ذاك عندي ذهب، أشار النبي لأحد. أحد في ناحية من نواحي المدينة حواليها الحرة، والذي كان في الحرة يرى أخذ، وأشار لسلسلة جبال، سلسلة جبال متصلة غير مقطعة. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أن أخذ ذاك الذي تراه، ما أحب أن يكون عندي ذهب، يعني هذا الجبال السلسلة تصبح ذهبا وتكون عندي لا أحبها، لكن ليس هذا النفي على الإطلاق، وإنما هو نفي مقيد. وقيد في بعض الروايات بأكثر من قيد، وفي هذه الرواية استثني ثم ورد استثناء وراء استثناء. قال أمسى ثالثة عندي منه دينار، يمسي ثالثة يوم الثالثة. قالوا ليش قال ثالثة؟ قالوا الذهب كثير في أوصال الجبل، لو أصبح أحد ذهب ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزعه بليلة ولا ليلتين، على أقل شيء يحتاج 3 ليالي. قال لكثرته، لو قلب ذهبا، لو قلب أحد ذهبا ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزع هذا الذهب، قال إلا بعد 3 أيام، قال إلا دينار. هذا مستثنى، هذا الاستثناء الأول. أحب الدينار، لكن أحب الدينار أي دينار؟ الدينار الذي أنفقه، وأنفقه في طاعة الله. الناس أصحاب الأموال اليوم يتكثرون في الأبنية والسيارات، ويتكثرون في الأطعمة، ويتكثرون فيما لا ينفعهم، والذي ينفعهم إنما هو أن يسلط عليه الهلكة بالإنفاق في سبيل الله. قال إن دينار أرصده لدين، هذا ممدوح، وهذا دليل على أهمية دين. استثنى الاستثناء الأول، إلا دينار أرصده لدين، ثم قال إلا أن أقول به، وهذا استثناء ثان من الاستثناء الأول، هذا استثناء بعد استثناء. والاستثناء بعد الاستثناء فيه الإثبات، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم نفى محبة المال، ومحبة المال مقدم عليه ويمدح حبه إذا كان المال للإنفاق في سبيل الله عز وجل. فيلزم من هذا محبة وجود المال مع الإنفاق منه. قال إلا أن أقول به، إلا أن أصرفه، وإلا أن أنفقه في صوارف الحق وفي حوائج الناس، إلا أن أقول به في عباد الله، هكذا حث بين يديه، أخذ تراب وحث هكذا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وحث في الرواية، قال حث بين يديه، وهكذا حث عن يمينه، وهكذا عن يمينه، وهكذا عن شماله. قال أبو ذر، ثم مشينا، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، فيه الأنس مع الصديق، وفيه المناداة بالكنية، ولا سيما إن كان صاحب الكنية يحبها، والمسلمون وهنا لغز، المسلمون يحبون أن يكنوا بكناهم، لكن اللغز أيهما أقرب للشر، أسماء الصحابة أم أسماء التابعين؟
التابعين.
الشرع أيهما أقرب للشر؟
التابعين.
تسمى باسم صحابي وتسمى باسم تابعين؟
التابعين.
اسم التابعين.
الجزء سمى أبوه كافر.
التابعون سماهم الصحابة، والصحابة
لما كانوا
سماهم أباهم في الجاهلية
كفار.
ولذا غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الصحابة. فلو أنك طيبت قلت باستثناء من غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا صبت. العرب في الجاهلية كانوا يكتنون، وكانت كلاهم على أعدائهم، وكانوا يسمون قدامهم لهم، يسمون القدم باسم يحبونه، الخادم له، والولد يسمى لعدوه. فكانوا يحبون المقاطرة بالأولاد حتى يبقوا أقوياء، يذبون عن القبيلة وعن العشيرة، ويحاربون من عاداهم. فكان الأولاد أسماهم صخر، أسماهم ضرغام وما شابه، كانت الأسماء التي يسمون بها أسماء شدة، أسماء تسمى بها للعدو. قال ثم مشينا، فقال يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله، إجابة مرة والمرة. قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. هذه ثاني مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر هذا الكلام، مرة في المدينة، المرة الثانية. وهذا الحديث، هذه الكلمة أول ما سمعها أبو ذر تأثرت به كثيرا، كما ذكرنا في الدرس الماضي، وأثرت به في حياته كلها، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم موجود. ويا ليت طالب علم يشد النفس في تخريج هذا الأثر، هذا الحديث المرفوع، ثم يذكر أقوال أبي ذر فيما يحوم حول هذا الحديث، فيظهر بعد جمع الآثار الواردة عن أبي ذر آثار هذا الحديث عليه شديدا وتظهر غايته وأنه كان قد تأثر به شديدا حتى أنه ما استطاع أن يطيق حتى في حياة الصحابة. في عهد عثمان خرج إلى الربذة في قرية بعيدة عن المدينة، قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا تقدم، إلا من سلط نفسه على ماله بالهلكة أهلكه بالنفقة مثل ما صنع في المرة الأولى. قال ثم مشينا، قال يا أبا ذر كما أنت كما أنت حتى أتي، كما أنت ابقى كما أنت، أنا سأغيب عنك. لماذا سيغيب عنك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لجهة أحد وكان موعد بينه وبين جبريل، وكان الموعد سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتقي مع جبريل يواعده في المرة القادمة. متى يكون اللقاء؟ متى يكون؟ ففي الصور يؤكد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد جبريل وكان ينتظره في بيته فتأخر ثم تأخر ثم تأخر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموعد خلص الوعد ليس من سير جبريل عليه السلام، فبدأ يفتش ما الذي جرى، فتش فوجد جروا تحت سريره، جرى اختبأ تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجه، فلما خرج جاء جبريل. والحديث في صحيح مسلم في الجزء الرابع عشر، ويأتينا إن شاء الله لما نصل الجزء الرابع عشر. وللنووي كلام بديع ولغيره، قال فلما أخرجه من تحت السرير جاء جبريل فسأله النبي عن تأخره، قال إنا لندخل بيتا فيه كلب أو صورة. وهنا مبحث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الجرس في تحت سريره، هل عذر ليس العذر؟ هل كان النبي يعلم ذلك؟
لا
لا، معذور. مع قيام العذر هل استطاع جبريل يدخل؟
لا
لا. فالصورة إذا حملناها ونحن مضطرون إليها، هل حاجة اليوم في جيوبكم أموال وبطاقات شخصية، هل تمنع الملائكة أم لا تمنع؟ أتمنى أن أفهم من طالب علم أو من عالم في مباحثة علمية هادئة أن أفهم أن الملائكة تدخل إذا كانت الصورة متجهة إليها، فكان النبي لا يعلم فهو معذور مدخول الجر وهو أشرف الخلق، ومع هذا الملك لم يدخل. فالذي يبدو والله تعالى أعلم كما قال النووي، ووجدته عن أبي زرع العراقي وعن جمع من العلماء يقولون وإن كانت الصورة أنت ضربت إليها فإنها فأنت معذور ولا إثم عليك، لكن تمنع دخول الملائكة. يعني الملائكة الآن يكادون لا يكونون مع الناس إلا بقايا، إلا بقايا من الباب الحرسين، نص الله جل في هدى العفو. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر كما أنت، كما أنت حتى أتيك، ابقى. أنا جئت لغرض، ابقى. أريد أن أقضي غرضه. وفي هذا إشارة إلى أن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الملائكة ما يطلع عليها البشر. النبي ما كان على موعد مع أبو ذر، فوجده كما في الرواية التي تأتي بعد قليل. قال كما أنت حتى أتيك. قال فانطلق حتى توارى عني، ابتعد عني، أصبحت لا أراه ولا أسمعه من باب أولى حتى توارى عني. قال وأيضا هذه فيها إجمال ويأتي تفصيلها بعد قليل. قال سمعت لغطا هم أن يلحقه حتى في الرواية الثانية حتى تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مكانك. قال سمعت لغطا، اللغط اختلاط الأصوات وارتفاعها. طب النبي صلى الله عليه وسلم مع من؟ وهو جبريل. كيف سمع اللغط؟ الذي يبدو والله تعالى أعلم أنه كان مع جبريل في هذه النوبة مجموعة من الملائكة، وكان تشريع في هذا الحديث تشريع يقلع الخوارج من جذورهم وأصولهم ويبين ضلالهم وعنادهم. هذا التشريع المهم وهذه الحادثة الخطيرة للأسف مع أنها ثابتة في الصحيحين، إلا أن بعض الفرق المنحرفة تقول بخلاف ما ورد فيها. قال سمعت لغطا، سمعت أصوات الملائكة، سمعت صوت الملائكة. ثم قال وسمعت صوتا، سمعت صوتا غير مفهوم عندي، سمعت صوت غير مفهوم، لكن الصوت أنا سمعته أبو ذر يقول، يعني هو بقرب من الحادثة. قال وسمعت صوتا. قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض له الجن، ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم آذاه الجن وتعرض له بسوء. قال فهممت أن أتبعه، قصدت أن ألحقه. سمعت لغط النبي صلى الله عليه وسلم ما معه أحد إلا هو. سمعت لغطا ثم سمعت صوتا، فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد به سوء. قال تهممت أن أتبعه. قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى أتيك، ما تتحرك مكانك، ما تتحرك حتى أتيك. قال فانتظرته. طيب إخواني أحبائي، تثال الأدب، تثال الأمر، والأدب مع رسول الله أيهما يقدم؟ وخشي على رسول الله من سوء. فماذا يقول أبو ذر؟ قل هممت أن ألحقه. ثم قال ثم ذكرت أمره، ثم ذكرت قوله لا تبرح.
فعل أمر.
طيب امتثل الأدب في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم امتثل الأمر؟ امتثل الأمر. فالأمر مقدم على الأدب، الأمر مقدم على الأدب. هل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء ليس فيه أدب؟
حاشا.
في أفضل مثل هكذا ينبغي أن تبحث، يعني الأمر والأدب. طب هل في أوامر النبي ليس فيها أدب؟ نعم. أمره صلى الله عليه وسلم هو الأدب، وأمره هو الخير، وهو خير الدنيا وخير الآخرة. بعض الناس يقول لك أنا في أدب صلى الله عليه وسلم، والنبي لو بعث من قبله وقال لي لا تأتفل بالمولد ما سأحتفل بالمولد، لأن الأدب مقدم على الأمر. هذا كلام ضلال، هذا كلام باطل. أمر النبي مقدم على كل شيء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كله أدب، وهو أدب، ومن امتثله انتفع في الدنيا وانتفع في الآخرة. قال فانتظرته. قال فلما جاء ذكرت له ما سمعت، الأصوات وإرغام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني، ذاك جبريل أتاني. أريد منكم أن يعني ننتبه لدقة الحديث، يأتي الكلام عنها مفصلا في الرواية الثانية. قال فقال، من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو ذر يقول فلما جاء ذكرت له الذي سمعت. قال فقال ذاك جبريل أتاني. ف فقال من مات من أمتك؟ القائل النبي صلى الله عليه وسلم، والمقول له أبو ذر. القائل النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية الترمذي يقول قال أبو ذر يا رسول الله فالقائل أبو ذر، القائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبو ذر، قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يا الله ما أقرب منا، أقرب إلينا من شراف نعالنا على أن لا نشرك بالله شيئا. فمن أشرك بالله شيئا الجنة وليها حرام. فقال من مات من أمتك لا نفي يشرك بالله شيئا، شيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد
العموم.
من مات لا يشرك بالله شيئا، جميع أنواع الشرك، في شرك الربوبية، شرك الألوهية، شرك الأسماء والصفات. من مات لا يشرك، شرك أكبر، شرك خفي، شرك أصغر، لا يشرك بالله شيئا. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال قلت، قال أبو ذر قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. الزنا والسرقة كبيرتان، ودل أن ارتكاب الكبيرة أيسر في الشرع من ارتكاب الشرك، فكل شرك أيا كان هو أشد في الشرع من الكبيرة. من مات لا دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة، نعم، لكن هذا كلام مجمل يحتاج لتفصيل. تفصيل مذهب وسط لأهل السنة، ويقابله التشديد، والتشديد مذهب الخوارج والمعتزلة. وهنالك فرق بين مذهب الخوارج والمعتزلة، يأتي بيانه بعد قليل. ويقابله تساهل، وهو مذهب المرجئة. وأهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة وبين الخوارج. الخوارج من زنى ومن سرق كافر، خالد، مخلد، مؤبد في النار. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. ويعدونه كافرا، يحرمون عليه دخول الجنة ويعدونه كافرا. المعتزلة يقولون هو ليس المسلم، وهو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الإسلام ومنزلة الكفر، وخالد في النار. لكن لا نقول عنه كافر، قالوا منزلة بين المنزلة. المرجئة يقولون إيمان الزاني وإيمان السارق مثل إيمان العالم والطائع، لا فرق بينهم. أهل السنة يقولون هذه كبائر، وهذه الكبائر دليل بالكفر، صاحبها لا يكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والعلماء جمعوا بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو يسرق وهو مؤمن، مع هذا الحديث يدخل الجنة وإن زنى وإن زنى وإن سرق. فقالوا وإن زنى وإن سرق هو مؤمن إيمان ناقص. وقالوا لا يزني الزاني وهو مؤمن إيمان كامل. فالإيمان الكامل منفي عن مرتكبي الكبائر لكنهم لا يكفرون. وهنالك جواب آخر أدق ودلت عليه الآثار، أن الزاني لما يزني يخرج الإيمان من قلبه ويصبح كالظلة ويصبح تعلقه به ضعيف. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرق السرقة، ما خرج من الملة لكنه نسأل الله جل في علاه هو ارتكب شيئا يوصله للكفر. إن استحل الذي فعل كفر، الذي يستحل الزنا ويستحل الزنا كفر، أو السرقة كفر، لكن بالسرقة وبالزنا لا يكفر. فأهل السنة قالوا هذا ينقص الإيمان وهذا يؤثر على الإيمان وهذا بريد للكفر ونخاف على صاحبه، لكن إن مات مؤمنا ولم يستحل ولم يرتكب شيئا من أعمال الكفر فحينئذ هو يدخل الجنة. ولذا هنا في الحديث قال دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. كيف يدخل الجنة؟ قالوا مرتكب الكبيرة أمره إلى الله وهو تحت المشيئة، إن عامله بعدله هلك فيعذب في النار حتى يطهر من هذه الأوساخ. فلما يطهر من هواه في النار يدخل الجنة في المآل. يعني معنى وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة، هل المراد إن عامله الله تعالى بعدله هل يدخل الجنة في الحال؟ الجواب لا، يدخل الجنة في المآل، إلا أن يعامله الله تعالى بفضله فيتكرم عليه ويعفو عنه. فإن زنى وإن سرق، الزنا والسرقة تؤثر على الإيمان، وإن كان صاحبها مآله الجنة إلا أنه يعذب إن عامله الله سبحانه وتعالى بفضله. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواطن عديدة، فذكره في كتاب الجنائز برقم 1237 وبوب عليه باب الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وذكره في كتاب الزكاة برقم 1408 وبوب عليه باب ما أدي زكاته فليس بكنز. وفي الحديث قال لي خليلي، قال زيد بن وهب رواه الحديث، قلت من خليلك؟ قال أبو ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، ما بقي إلا شيء قليل من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. ما قال يا أبا ذر كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرسلني في حاجة، نظرت وجدت ما بقي الشمس إلا قليل الشمس. وفي هذا دلالة على أن العشاء يطلق مع غياب الشمس أو قبيل غيابها. فنظر في الشمس وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرسله إلى شيء، فاستغرب. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت نعم. قال ما أحب لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. وهذا آخر الكلام من كلام أبي ذر، وإن هؤلاء لا يعقلون إلى آخره. هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام أبي ذر، وسيأتي التصريح به بإذن الله. وأخرجه الإمام البخاري أيضا برقم 2388 في كتاب الاستقراض، وبور عليه بقوله باب أداء الديون، يجوز لك أن تجمع المال وأن تحبسه مقابل من أي سداد الدين، وأخرجه أيضا برقم 6268 في كتاب الاستئذان، بوب عليه بقوله: باب من أجاب بلبيك وسعديك. من السنة واحد قال كفلان من لي كذا، قل لبيك لبيك، هذا ما يعلمنا فيها أبو ذر. لبيك الكلمة يجاب بها عند الطلب. لذا البخاري قال كتاب الاستئذان باب من أجاب بلبيك وسعديك، وأخرجه في كتاب الرقاق برقم 6443، وبوب عليه باب المكثرون هم المقلون. المكثرون هم المقلون، مكثرون أصحاب الأموال، اللي أفادنا أبو داود في الدرس الماضي أن المكثر من معه 10,000، وكذلك في كتاب الرقاق برقم 6444، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا. وأخرجه أخيرا في رقم برقم 7487 في كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع جبريل عليه السلام ونداء الله الملائكة. قال الحافظ ابن حجر في الجزء 13 في صفحة 462 في هذا الموضع قال: وفي مناسبته للترجمة غموض، وكأنه من جهة أن جبريل إنما يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يتلقاه عن ربه، فكأن الله سبحانه وتعالى قال له: بشر محمدا بأن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فبشره بذلك. نأتي إلى الرواية الثانية وهي طويلة وهي الأخيرة من هذا الباب.
وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد وقال حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعاله. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: اجلس هاهنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر، فقلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة، فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر.
هذه الرواية أيضا من رواية زيد بن وهب الكوفي الجهني عن أبي ذر، ساقها مسلم عن عبد العزيز قال: وهو ابن بخير. وقلنا لكم قال: وهو شيخه قتيبة بن سعيد البلخي الذي رواه عن حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط ضب الكوفي قال عبد العزيز ولم يقل وهو ابن رفيع، ما قال ابن رفيع، قال عبد العزيز. ومسلم عرفنا به فذكر من كيسه فقال وهو ابن رفيع وهو كوفي. لم يلقى احدا من الصحابه الا انس بن مالك فساقه ليتابع. من الذي روى عن الاعمش؟ من الذي روى عن زيد في الرواية السابقة؟
لا.
الرواية السابقة زيد بن وهب. من الذي روى عن زيد بن وهب؟
الأعمش.
نور في الكتاب الذي روى عن زيد بن وهب الأعمش، وهنا روى عن من؟ عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب. فهنا
تابع.
أراد مسلمون من هذه الرواية بيان المتابع للأعمش في الرواية عن عبد العزيز بن رفيع، وهو بيان متابعة الأعمش عن زيد بن وهب وهو عبد العزيز بن رفيع وهو عبد العزيز بن رفيع. الرواية مفصلة غير الرواية السابقة. هذه الرواية زاد مسلم فيها، وهذا منهج له، يبدأ بالروايات المجملة ثم يبدأ بالتفصيل. قال خرجت ليلة من الليالي. أبو درد يقول خرجت من وين؟ خرجت من بيتي، خرجت من منزلي، خرجت من منزلي في ليلة من الليالي. فإذا هذه الفاء عند العلماء العربية تسمى الفاء الفجائية. تفاجأت لما مشيت، أراد الخلوة بنفسه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، انتبه، قال يمشي وحده، ثم قال بعد يمشي وحده ليس معه إنسان. أكد أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا. طب لماذا قال ليس معه إنسان؟ لأنه لعله يريد ليس معه أحد، لا من الجن ولا من الملائكة ولا من الإنس. فنفى يمشي وحده الجن، ثم قال ليس معه إنسان، نفى غير جنس الإنسان، يعني يريد التأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج كان وحيدا. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد من الناس. وفي هذا حسن الأدب مع الأكابر، ولا يجوز أن يهجم على خلوتهم وهم ليس عندهم أحد إلا بإذنهم. بل ما تجرأ أبو ذر أن يقطع خلوة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. انظر ماذا قال. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر، أمشي في المكان الذي ليس فيه للقمر ظل، وأراد أن يختبئ وأن يختفي، وبقي يمشي على هذا الحال ويراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد، مخافة أن يطرأ حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. بقي بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يمشي في الظل، ظل القمر لا يمشي إلا في ظل القمر، يعني في المكان اللي فيه ظل إذا مشى لا ينتبه إليه غيره، يعني مشى في مكان لا ظل له فيه، مكان فيه ظل. قال فجعلت أمشي في ظل القمر. فالتفت حوالي، التفت النبي صلى الله عليه وسلم حواليه يمشي. قال فالتفت فرآني وما عرفه، كان بعيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا من هذا؟ من هذا الذي يمشي في ظل القمر ولم يتميز شخصه ولم أعرفه؟ من هذا؟ فقلت أبو ذر. قلت أبو ذر جعلني الله فدائك. قال يا أبا ذر تعالى تعالى. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. قال له ما قاله وهو في ظل الكعبة. قال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا. المراد هنا خير المال، إلا من أعطاه الله مالا. فنفخ أعطى منه وتصدق من غير تكلف، والنفخ الضرب، فتسلط عليه فأهلكه من شدة النفقة. فنفح بالحاء، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا. الخير الثاني هنا وعمل فيه خيرا، عمل فيه حسنة. الخير الأول المال، فقول الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. والمراد هنا: وإنه لحب الحسنات لشديد. وكقول الله عز وجل في المال، قال الله سبحانه وتعالى: إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا أي المال، فالخير يترك الحسنات ويطلق على الأموال. قال: إلا من أعطاه الله خيرا أي مالا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا أي حسنة. قال: فمشيت معه ساعة، ليست ساعة يعني 60 دقيقة، مشيت معه يعني برهة من الزمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء الموعد مع جبريل. قال له: اجلس هنا. تفصيل في الرواية، قال: فأجلسني في قاع. أجلسني قاع، في قاع قرقر طرحناه، قاع الأرض المستوية في مكان
منخفض،
منخفض. فكل شيء منخفض وكانت فيه أرض مستوية وهي منخفضة يسمى في اللغة قاع، يسمى في اللغة قاع. أرض سهلة منبطحة، فالمستوي من الأرض مع الانخفاض هذا يسمى قاع. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، حول ذاك القاع حجارة، كل مكان حوله حجارة. قال: اجلسني. فقال: لي اجلس هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحر حتى لا أرى، فلبث عني فأطال النبي، طال التأخر، فطال النبي صلى الله عليه وسلم التأخر. ثم إني سمعته وهو مقبل، وهو مقبل، وهو يمشي إلي، وهو مقبل علي، وهو يقول، والنبي يقول: وإن سرق وإن زنى. القائل هنا من؟
النبي.
الفرق بين وإن سرق وإن زنى هذه، وإن سرق وإن زنى تلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها هاهنا مستوضحا، وسأل فيها جبريل. وأما أبو ذر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الرواية السابقة: وإن زنى وإن سرق، قالها مستبعدا. كيف يزن يوسف كل جنة؟ وإن زنى وإن سرق. قال: وهو يقول وإن سرق وإن زنى، وهو مقبل. النبي يقول وهو بقايا الكلام بين النبي وجبريل سمعه أبو ذر، لكن لم يسمع إلا قول أبي ذر دون جبريل. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: فلما جاء لم أصبر، فقلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ من كان يكلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في جانب حرة، من كنت تكلم؟ قال: ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: فقلت: يا نبي الله، جعل الله فداك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. كيف تكلم وأنا ما سمعت أحد وما أحد تكلم معك؟ قال: ذاك جبريل عرض علي في جانب الحرة فقال: بشر أمتك، بشر، إشارة عظيمة لهذه الأمة، أزفها لأمة محمد. سؤال يطرح هنا أو يذكر هنا. أمة محمد عثمان أمة دعوة وأمة استجابة. محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله للناس كافة، فهل اليهود من أمة محمد؟ نعم، كل البشر من أمة محمد، لكن من أمة محمد
دعوة،
أي من أمة الدعوة. المسلمون هم أمة الاستجابة. طيب، هنا لما قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، المراد أمة الدعوة ولا أمة الاستجابة؟ أول ما يطرأ في البال أمة الاستجابة. من استجاب لدين الله ودخل الإسلام فقصر فعصى ففعل الموبقات وفعل الكبائر، بشره أنه مع هذه الأفعال يدخل الجنة. ويحتمل أيضا أن يقال أنها أمة الدعوة. يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، يا أيها الكفار، كل البشر، من مات منكم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. المعنى صحيح، فأمتك تحتمل هذا، تحتمل أمتك تحتمل أمة الاستجابة وتحتمل أمة الدعوة. فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل، إذا صار القائل محمد صلى الله عليه وسلم، والمقول له
جبريل،
جبريل بخلاف رواية الترمذي. قال فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال وإن شرب الخمر؟ وإن شرب الخمر. الآن السؤال يأتينا إن شاء الله في الشهر، ما هو سر ذكر الزنا والسرقة؟ لماذا خص الزنا والسرقة؟ الكبائر، من أكبر الكبائر. نسمع شرح الإمام النووي لهذا الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قوله سمعت لغطا هو بفتح العين وإسكانها لغتان، أي جلبة وصوتا غير مفهوم.
يعني سمعت ارتفاع أصوات واختلاطها على وجه أن الذي يسمع تتداخل عليه الأصوات ولا يفهم.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، فيه مناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلا.
إذا يسن أن تنادي بالكنية إذا كانت الكنية حسنة. نعم.
قوله من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق.
إذا في رواية ما أجمل أن الكلام، يعني أن تلقاه. في رواية البخاري برقم 1238 أسند البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. العكس، النبي قال أيضا عكسها، من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ثم قال بعدها قال ابن مسعود قال قلت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنا قلت من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة. هنا من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ماذا تفيد لفخواها؟ أن من مات موحدا دخل الجنة، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني من مات موحدا لا يشرك بالله شيئا، من دخل، من مات وهو يشرك إذا دخل
النار.
قال وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. قلت بدلالة اللازم تدل على أن الشرك غير المخرج من الملة من أكبر الكبائر. طيب نسمع كلام الإمام النووي.
قال: وإن زنى وإن سرق فيه دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النار، خلافا للخوارج والمعتزلة. وخص الزنا والسرقة،
المعتزلة يدخلون النار ولا يكفرون، ويقولون منزلة بين المنزلتين، لا يقولون عنه كافر ولا يدخلونه الإسلام، ويدخلونه النار ولا يكفرونه. مثلا طار المثل الفار، فالخوارج ضلال والمعتزلة ضلال. من كفر صاحب المعصية كافر، من كفر صاحب المعصية ضال، مذهب رديء ومذهب سيء، ويحتجون بأنه يحتجون بأشياء غريبة، وهذه الحجج نسمعها مع بعض هؤلاء وعلى ألسنة هؤلاء. يقولون الله جل في علاه أنها إبليس أن يأكل من الشجرة، فأكل فكان مآله أنه خالد من النار. ها، إيش رأيكم بهذا الدليل على أن من فعل معصية كفر وكان مآله من النار خالدا خالدا فيها؟ قالوا إبليس نهاه الله أن يأكل من الشجرة فأكل. هل كفر إبليس أنه خالف النهي ففعل النهي وخالف الأمر؟ لا، الله يقول فأبى واستكبر. كفر الإبليس بسبب استكبار وليس بسبب مخالفة، وليس بسبب مخالفة. طيب نسمع.
وخص الزنا والسرقة بالذكر لكونهما من أفحش الكبائر، وهو داخل في أحاديث الرجاء.
طيب إذن الكبائر أيضا حديث يدل على أن الكبائر مرتكب الكبيرة لا تسلب منه الإيمان ولا يسلب بقولنا عنه أنه كافر أو ارتكب الكبيرة، ولو كان يزني ولو كان يسرق فإن سلب منه الإيمان تبقى له به صلة في أثناء الفعل، وبعد الفعل يرجع إليه فلا يكفر، فلا يكفر هذا الإنسان. عبارة الحافظ بن حجر قال: والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله وحق العباد. طيب إيش حق الله؟ الزنا حق الله ولا حق العباد؟ السرقة حق الله ولا حق العباد؟ كلاهما حق الله وحق العباد، كلاهما حق، كذلك الخمر. لكن هذه فيها إشارة إلى أعظم منه. فالإنسان المؤمن إن استجره الشيطان ووسوس له فانكسر وخضع وتاب وهو لا يستحل، وإن فعل هذه الأشياء وهو لا يستحلها فهو مؤمن ليس بكافر. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني، الأحد ليس القادم الذي بعده سأبدأ بأربعة دروس، سلسلة دروس عددها أربعة، في شرح حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم بطوله في صحيحه، وذلك في مركز الإمام الألباني، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء ما بعد المغرب إلى أن شاء الله حتى نفرغ من الحديث، وهو في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفة مطولة والحديث طويل من أطول الحديث في صحيح الإمام مسلم. سنشرح، سنقرأ كلام الإمام النووي ونشرحه، ولما نصل للحج لن نعيد الدرس، وهذا الشرح الثاني أو الثالث. فيليت الإخوة حريصين معنا حتى نكمل ونتعجل فيحضرون معنا في هذه الأيام الأربعة. الأحد ليس القادم إنما الذي بعده، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. أخوانا في المركز عندهم مذكرة في شرح كلام الإمام النووي، سيوزعون على الطلبة مصورات شرح الإمام النووي على هذا الحج. فإن شاء الله تعالى نحضر الأربعاء، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. الأسئلة كثيرة لا أستطيع أن أقرأها، لكن أجيب هل يشرع كلمة لبيك من الزوجة والعكس؟ نعم، الاستجابة، وهي يعني الجواب بلبيك كما قال البخاري، أن يقول الإنسان لبيك. ولو زاد عليها كما ورد في أحاديث أخرى وسعديك، السعادة لك والتلبية حاصلة لك. والألفاظ تعين على غرس المحبة والأنثى والأنس بيت الأسرة بين الوالد والأولاد والبنات والزوج والزوجة. فهذه عبارة نبوية جميلة تكون يعني ترددها، ليست فقط لا أقول فقط ألسنتنا، وإنما ترددها قلوبنا أيضا. فهذه تحية حسنة. هل الإسلام يعارض أن يكون الإنسان غنيا ومعه مال؟ الإسلام يعارض أن يكون المال للشهوات. وأما أن يكون المال وأن تحرص عليه وتستثمره وتكثره وتهلكه في النفقة في الخير، فهذا يحبه الشر. الإسلام لا يحب للرجل إن أعطاه الله تعالى مالا أن يعتقد بما أن الله قد أعطاني في الدنيا، فإن رجعت إلى ربي فإن لي عنده ذي الحسنى فأنا أفضل من غيره. فضله الله في الدنيا بمال فيعتقد أنه رد إلى في الآخرة فيصبح أفضل من غيره، كما قال الله تعالى على ألسنة الكفار، قال ولو رجعت إلى ربي إن لي عنده ذي الحسنى. فالله رد على هؤلاء فقال فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. أن تعتقد المال الذي أتاك الله إياه أنه يحبه هذا خطأ، وأن تعتقد أن الله ما أعطى فلانا لأنه لا يحبه هذا خطأ. المال ليس معيارا في الدنيا، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا عند الله يعني تسوى وتعالي جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. الدنيا أعطاك الدنيا، إن أعطاك الله المال صلته على الحق، صلته على بعض، صلته في النفقة في الخير. بعض الناس غني يحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء، ولكنه في الدنيا تخيل فقير، فنال أسوأ الأمرين. في الدنيا بخيل لا يستفيد من ماله، ولما يبعث عند الله ويحاسب عند الله يحاسب حساب الأغنياء. فالمال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن أهم الأثر هذا أن يعلم الناس أقاربكم معارفكم، إن احتاج أحد شيئا أعطاه ما يمسك. فهذا الذي يحبه الله تعالى. الله سبحانه وتعالى المال ليس بمحمود على الإطلاق وليس بمذموم على الإطلاق. العبرة بالمال بالمآل الذي يوصل صاحبه إليه. هذا القمر ظل في أماكن تستطيع أن تمشي فيها ولا يظهر لك ظل، مكان الظل. فكان أبو ذر يمشي في مكان لا يظهر ظله فيه، لأن هو في ظل الشيء، يعني هذا الشيء له ظل، ويمشي أبو ذر تحته. فما مشى تحت القمر مباشرة، فإن مشى تحت القمر مباشرة بان ظله، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فالنبي لما التفت رآه، يعني ما التفت النبي وعرف أبا ذر بسبب الظل الذي يكون عادة تحت القمر، وإنما مشى تحت في مكان لا يظهر ظله فيه. هذا معنى الحديث. محمود بن ربيع حديث محمود بن لبيب، محمود بن الربيع وليس الربيع. محمود بن الربيع كان له 5 سنوات وليس 7 سنوات. ولما قال أنا كنت أعقل هو مميز عن غيره، قال أهل العلم 5 سنوات الذكي، 7 سنوات أحد الناس، أحد الناس يدرك ب7 سنوات. ذكرتم حفظكم الله أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه صورة وابن الهوية والنقل، فإذا ما كانت معك للهوية الملائكة تدخل، وإذا معك طب وضعت في غرفة، الظاهر أن الغرفة هذه لا تدخل الملائكة، والله تعالى أعلم. في فرق في العربية بين الدار وبين المنزل، المنزل المكان الذي تنزل فيه، والدار هو المكان الذي تنزل فيه وتوابعه. يعني خارج البيت تكتب دار فلان، والمكان الذي تدخل فيه لنومك تكتب منزل فلان. فالمنزل جزء من الدار، المنزل جزء من الدار. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام النبي ومن كلام جبريل؟ النبي قاله جوابا على أبي ذر لما استبعد، والنبي سأل جبريل مستفسرا. ففي الروايات تؤكد أن هذه الكلمة ليست كلمة وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلمات أبي ذر. أما من مات يشرك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على وإن زنى وإن سرق، هذه من كلام النبي تارة، من كلام النبي تارة، ومن كلام أبي ذر تارة. ثم الأخ يريد أن يقول شيئا زائدا وهو مهم، قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث إثبات خبر الواحد. قطعا خبر الواحد حجة. ديننا عمن؟ دين الإسلام عمن؟ خذ سند ووصل للنهاية. نهاية ديننا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله، هذا هو الإسناد. الدين كله نهايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل الواسطة بين الله والنبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن محمد. فالذي يقول أن حديث الأحد ليس فيه حجة لا يفهم ماذا يقول. مرة جاءني رجل قال لي أنا أريد أن أناقشك في خبر الواحد، تبدأ ولا أبدأ؟ قلت بدك إياه تبدأ وأبدأ. فقال كلاما بغى فيه، ثم قلت له أبو هريرة يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بخبر في عقيدة ولا أحد معه، واحد عن واحد. أبو هريرة يأخذ به فسكت. قلت أن تقول خبر الواحد واحد عن واحد، ما في أحد غير أبو مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يأخذ، وسأل رده، هذا الكلام أنت بتقوله هذا رده، خروج من الملة. يعني إذا في 70 محمد أبو هريرة يقبل، وإذا ما في لا محمد واحد أبو هريرة لا يقبل. كل دين عن جبريل، عن محمد، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن الله سبحانه وتعالى. فخبر واحد حجة. قلت كلام مطول خلافات. ما معنى قول المرجع مرتكب الكبيرة منزل بين المنزلتين؟ ما قلت هذا. الخوارج يقولون منزل بين المنزلتين، يقولون هو ليس بمؤمن ولكنه ليس الكافر، فهو منزل بين المنزلتين ولكنه في النار. منزل بين المنزلتين كلام المعتزلة، كلام المعتزلة وليس كلام المرجئة. المعتزلة يقول منزل بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، ومنزل بين المنزلتين لكنه في النار ولا يكفر. المرجئة يقولون لا يضر ذنب مع الإيمان ذنب، إذني اسرق افعل ما تريد ما يضرك شيء، وإيمانك وإن كنت عاصيا مرتكبا الكبائر كإيمان المؤمنين، وهذا مذهب رديء قبح الله قائليه. فمذهب المرجئة مذهب رديء وليس بمذهب شرعي. نحن نقول أن الكبائر بريد للكفر، بريد وتنقص الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، يزيد الطاعات وينقص بالمعاصي. طيب اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.